بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قام هذا الدين يوم قام على الوحي المعصوم، قام هذا الدين يوم قام على هذا الوحي النازل من السماء، وارتبط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كل ما خرج من فيه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم هو حق من الحق، يدان الله عز وجل به، ويعبد الله تبارك وتعالى بكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما يعبد بالقرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنته تبين ما نزل من القرآن، وهي وحي من الوحي، لكنها وحي بالمعنى، والقرآن أوحي بلفظه ومعناه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا الوحيين بإذن الله عز وجل محفوظ، وبأمره تبارك وتعالى مصون. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ارتبطت القلوب بكلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأحيا الله تعالى قلوبا بعد موتها، أحيا الله عز وجل هذه القلوب بعد أن صدئت وبعد أن ماتت حين غاب عنها ذكر الله تبارك وتعالى. عاد الناس إلى النور بعد ظلمة وظلام الجاهلية، وعاد الناس إلى الهدى بعدما خبطوا في العماء خط عشواء، ظلوا على ذلك مددا متطاولة وقرونا متتابعة، حتى اتصلت الأرض بالسماء فنزل الهدى فتجلت الظلمات، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذه حاله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله عز وجل جعل ذلك نورا، جعل ذلك روحا، جعل ذلك هدى يهدي به الله عز وجل من شاء من عباده، ليخرجه من تلك الظلمات إلى ذلك النور الرحيم الفسير. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الحقيقة، وعروا بها أعظم العناية، واستمسكوا بحبل الله عز وجل استمساكا عظيما. بكوا حين فارقهم الوحي بفراق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وشعروا بالثلمة العظيمة في دين الله عز وجل يوم أن انقطعت الأرض عن وحي السماء بموته صلى الله عليه وآله وسلم. فهم الصحابة أن العلم مصدره الوحي، فهم الصحابة أن الفهم إنما يكون عن الوحي، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن العمل السديد وأن القول الرشيد إنما هو الذي يقتبس من نور هذا الوحي العظيم المبارك. وما مات نبينا صلى الله الله عليه وآله وسلم حتى لانت له الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا وعاد الناس من إباقهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وعلى هذا النهج سار من تبعه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ساروا في الناس تلك السيرة الحسنة التي عظموا فيها كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. رأيناهم بالقرآن يحكمون وإلى السنة ينتمون، رأيناهم يقودون أنفسهم وبيوتهم وأسرهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم بكتاب ربهم، فسعدت بهم البشرية وانتفع الناس بذكرهم ووجودهم بين ظهرانيهم. لقد عظموا شأن الوحي وجعلوه العلم الذي يقتبس والنور الذي به يهتدى. ثم إنهم ذكروا وتذاكروا أمر هذا القرآن، أمر هذا العلم، أمر هذا البيان، فرووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، كانوا مع المصطفى ذات ليلة فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يؤثر منه على شيء، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كيف يختلس العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدتك من فقهاء أهل المدينة، إن كنت لأعدتك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل بيد اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه؟ فماذا تغني عنه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد بهذا الحديث إلى أمور عديدة، إلى مسائل مفيدة. أول ذلك أن العلم الحقيقي هو قول الله عز وجل في كتابه، وقول المصطفى صلى الله عليه وآله في سنته. لما قال هذا أوان مختلس العلم، فهم زياد رضي الله عنه أن العلم الذي يختلس، أن العلم الذي يستلب، أن العلم الذي ينتقص هو العلم بكتاب الله، العلم الصادر عن الوحي كتابا وسنة، وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه على هذا الفهم. إن الذي سوف ينتقص هو هذا العلم الذي يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. وعجبا كيف يقع هذا؟ لقد فهم زياد أن ذلك مرده إلى أن الناس لا يقبلون على كتاب الله قراءة وتلاوة وحفظا وإقراء وتعليما، فعجب من ذلك أشد العجب، كيف يختلس منا القرآن؟ كيف يستلب منا وقد قرأناه وحفظناه وأقرأناه لنسائنا ولأهلينا وذرارينا؟ ويبدو أن زيادا رضي الله تعالى عنه ذهب وهله وظنه إلى ذلك الاختلاس الكلي الذي يكون في آخر الزمان. ما الذي يكون في آخر الزمان؟ يكون اختلاس للقرآن. ما صفته؟ يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه في الصدور ولا في الصدور شيء يحفظه أحد. يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى شيء منه مكتوبا في الصحف ولا يبقى شيء منه محفوظا في الصدور. وتلك الرزية كل الرزية، تلك البلية كل البلية، أن يختلس القرآن لفظا ومعنى، علما وعملا. وهذه أمارة من أمارات الساعة الكبرى. يتهارف الناس بعد رفع القرآن كما تتهارف الحمر، ويتهارشون في الطرقات كما تتهارش الأنعام والدواب. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يأتي زمان على الناس يقول أحدهم: كنا نسمع آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. ليس عندهم من دين الله عز وجل إلا هذه الكلمة، لا يقدرون على شيء من العلم إلا على هذه الكلمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لا يقدروا منه على شيء. فكأن اختلاس القرآن عباد الله يبدأ أولا باختلاس العمل بحدوده، وينتهي آخرا باختلاس العلم بحروفه والعمل بحدوده. فالاختلاس الأول بدأ في الأمة المبكرة حين وقع شيء من الخلل في العمل بكتاب الله تعالى، في تحكيمه والتحاكم إليه، في تعظيمه وتوقيره وإجلاله، في أن يكون حكما فصلا بين الناس في هذه الحياة. حين وقع ذلك وقع اختلاف للعمل بكتاب الله. مصداق ذلك ما روي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، حتى إذا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. كأن القرآن، كأن الإسلام العظيم دين تتصل حلقاته وتجتمع في سلسلة محكمة شديدة التماسك والالتصاق، فإذا انفصلت عروة تشبث الناس بالعروة التي تليها. بين المصطفى صلى الله عليه وآله أن أول ما يفصل من هذه العرى عروة الحكم بكتاب الله، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أول ما يفصل من تلك العرى انفصال عروة الحكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرهن نقضا الصلاة. فيا عجبا كيف يصف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحال، كيف ينبه إلى هذا الاختلاس، اختلاس للعمل، اختلاس للتحاكم، ثم اختلاس للدين بأسره. نعوذ بالله أن ندرك هذا الزمان أو أن ندركنا ذات الأوان. لقد حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة الحياة في ظل الإسلام. حكى هذه القصة في حديث رواه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث نقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من الهدى والنور، ثم يرفعها بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذه قصة الحياة السياسية في الإسلام. قصتها تبدأ بالنبوة، بالنور والوحي النازل من السماء الذي وقعت به النذارة لبني الإنسان، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، الذي وقعت به الهداية لبني الإنسان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هدايته في هذه المرحلة النبوية المباركة التي طفق فيها الرسول يدفع الغربة عن نفسه وعن دينه وعن أمته، فما مات إلا وقد تحقق موعود الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذا موعود الله تحقق لرسوله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان النبي هو القائد، هو المجاهد، هو رأس هذه الدولة النبوية التي لا ينطق رأسها عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عقد السرايا وأقام الحكم بكتاب الله، وهادن وصالح وقاتل وسالم، وأقام مجتمعا على ركيزتين أساسيتين: الاعتصام بحبل الله والتآخي بين عباد الله. فالتأمت على هذا الهدى قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم مات صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل كتب عليه الموت كما كتبه على بني آدم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قرأها الصديق رضي الله عنه يوم مات الرسول صلى الله عليه وآله، فخر عمر مغشيا عليه كأنه لم يسمعها إلا حين تلاها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاءت خلافة على منهاج النبوة تترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت خلافة راشدة مهدية زكاها رسول الله وأمر باتباع آثارها واقتفاء خطاها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا على سنتي وعضوا على سنة الأربعة الراشدين المهديين من بعدي. يعضون يعني يشدون أسنانهم مستمسكين بها وعليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفترة الراشدة على قسمين، على جزئين: هي الذروة، هي القمة، هي القدوة، هي المثل الكامل. تلك فترة الشيخين أبي بكر وعمر، لذا قال: اقتلوا بالذين من بعدي. فخصهما لأنهما محل القدوة، اقتلوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ثم يأتي الاتباع لسيرة الأربعة الخلفاء من بعد تقديم الصديق والفاروق، ذلك أن عمر رضي الله عنه كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الباء الذي أوصد دون الأمة ودون الفتنة، فإذا كثر الباء انشعبت طرق الفتن وفتحت أبواب المحن على أمة الحبيب صلى الله عليه وآله. لذا قال لعمر: إن بينك وبين الفتنة بابا. قال: أيفتح أم يكسر يا رسول الله؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك حري ألا يغلق أبدا. قال حذيفة: كان عمر يعرف من هو الباء كما يعرف أن دون الليلة الغد، كان يعرف نفسه أنه الذي يبتل فتنشعب أبواب الفتن على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بقيت الأمة على كتاب ربها وسنة نبيها وبسنة الراشدين مستمسكة، اجتمع فيهم أمور لم تجتمع في غيرهم، اجتمع فيهم العلم بكتاب الله، واجتمع فيهم الحكم بكتاب الله، واجتمع فيهم القدوة لعباد الله. علم وحكم وقدوة، لما اجتمع القرآن مع السلطان نهمت الدنيا وسعدت البشرية، لما اجتمع القرآن مع الحديث والبأس الشديد سعدت الحياة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتوسعت رقعة الإسلام اتساعا لم يعرف قبل ذلك ولا بعده. ثم كان الحكم وقتها بهذا الشرع المنزل، وكان ينتقل عن اختيار الأمة ورغبتها وإرادتها، لا ينتقل عن والد إلى غيره إلا بمشورة المسلمين واجتماع كلمة المؤمنين. ثم إنه وقع في الإسلام فلم، وقع في الإسلام فلم لما صار الملك ملكا عاطا، عاطا انتقل من كونه شوري إلى كونه وراثي، يورث الأب ابنه ويورث الأخ أخاه، وكأن الملك صار في هذه الذرية لا ينتقل عنها إلى غيرها. جاهد الصحابة وقاتلوا بسيوفهم دون الشورى، دون الحرية في اختيار ولد الرعية، قاتلوا، فقاتل الحسين بن علي، وقاتل عبد الله بن الزبير، ووقعت في المدينة وقعت الحرة، ومن جاء بعدهم من ابن الأشعث وحركة النفس الزكية، كل هذا كان في عصور الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قاتلوا دون أن يكون الحكم شوريا، دون أن يكون الحكم لا مدخل فيه لشيء من الترخص أو التأويل، لكن وقعت من ذلك دماء كثيرة، واستبيحت بسبب ذلك بيضة المسلمين، فاجتمعت الكلمة واستقر الأمر على عدم الخروج بسيف على وال ظلم أو جار في شأن الولاية أو شأن الإمامة أو الخلافة. وهنا وجدت فترة جديدة حكاها النبي صلى الله عليه وآله بأنها فترة الملك العضوض الوراثي، وهو ملك بدأ التأويل يدب إليه، فكان الخطاب السياسي الشرعي خطابا مؤولا، كان عهد الراشدين الخطاب فيه منزلا، فلما جاء بنو أمية صار الخطاب مؤولا، دخل التأويل إلى مواقف كثيرة في حياة الناس، في عقائدهم، في شرائعهم، يقدموا الخطبة على الصلاة. فيقوم رجل من وسط الناس فيقول: الصلاة قبل الخطبة. فيجيبه الخليفة: قد ذهب ما كان هنالك، أو ذهب ما كنت تعرف. عندها قام أبو سعيد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق ويبلغ الكلمة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه: أما هذا، يعني المنكر على الخليفة، فقد قضى ما عليه، يعني لله تعالى، فقد قضى ما عليه. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه عن رسول الله. وهكذا أضلت البدع في هذا الزمان برأسها، فعرف الإرجاء وعرف الجبر الذي كان سببا ومسوغا فيما سوغت به أخطاء السلطان في ذلك الزمان. وإذا كان أهل العلم اجتمعوا في الصدر الأول على أن يكونوا هم أهل الحكم، فقد انحاز أهل العلم زمن الخطاب السياسي المؤول، انحازوا شيئا من الانحياز عن أهل الحكم. حتى قال الفضيل بن عياض: كنا نتعلم اجتناب السلطان كما نتعلم السورة من القرآن، خوفا من أن يخالطوا ظالما، أو أن يسوغوا له منكرا، أو أن يتترس بقولهم. فصارت كلمة العلماء حرة، وإن وجدت منكرات في القصور، لكن الحكم الإسلامي يبسط سلطانه على الرعية جميعا، يتحاكم إليه الناس في القليل والكثير. أما شيء من الانحراف فقد وقع في دائرته من ولوا الأمر في بيوتهم أو دورهم أو قصورهم أو فيما أخذوه من أموال، لذا لم ينتظم بيت المال. وأفتى كثير من الفقهاء بأن بيت المال لا تصير إليه أموال الناس إذا هم ماتوا عن غير وارث، وإنما تنفق الأموال على الفقراء والمحتاجين. وامتد الزمان بالناس، كلما ذهب الزمان نقصت القدوة في أهل العلم، نقصت الأسوة في أهل الفهم، وغاب هؤلاء عن هدي القرآن، وانفصل السلطان عن القرآن تدريجيا حتى وقعت الفاقرة، ونزلت الكارثة، ونزلت بالمسلمين هذه الحادثة التي لم يعرف لها على مر الزمان وجود قبل ذلك. تلك هي تنحية القرآن واستبدال شريعة الرحمن، والحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير شريعة الله تبارك وتعالى. وتلك نهاية مرحلة ذلك الخطاب الذي سمي بالخطاب المؤول، ليأتي خطاب شرعي مبدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين إلى جادة الوحي عودا حميدا، وأن يرزق هذه البلاد قائدا رشيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفوته من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، هذه النازلة العظيمة التي نزلت ببلادنا وقعت بعد كثير من الوهن، بعد كثير من الضعف الذي دب إلى هذا الدين، على يد علمائه تارة وعلى يد أمرائه تارة، وهما صنفان، إذا صلحا صلح أمر الرعية، وإذا فسد فسد أمر الرعية. إذا غلب على الأمراء تنحية كتاب الله واستدبار سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا يبقى من شريعة الحكم بكتاب الله؟ ماذا يبقى من شريعة الاستهداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا؟ وإذا غلب على العلماء ركون إلى الدنيا أو متابعة للسلطان فيما يقوم به من الطغيان، فمتى يهتدي الناس؟ ومتى يعرف الناس حكم كتاب الله تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وقع شيء كثير من استدبار كتاب الله، وعدد الأحكام لا تجد لها من يقيمها بين الناس، وعرفت المحاكم المختلطة، ثم نحي الشرع جملة، ثم أعلن إسقاط الخلافة مطلقة على يد من سمي بمصطفى كمال أتاتورك سنة 24 و900 وألف، وعام 25 و900 وألف خرج كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي نفى فيه أحد العلماء أن يكون الإسلام دينا ودولة، وأن يكون للإسلام شريعة يتعين على كل أحد أن يحكم بها وأن يحكمها، وأن يكون للإسلام خلافة يجب أن يصير الناس إلى سلطانها. وقع ذلك كله، وهذا أذن بانحراف لا نهاية له وخلل لا آخر له. نعم، عندئذ افترق السلطان عن القرآن بالكلية، وابتعد الصادقون من العلماء عن السير في هذه الركاب ومتابعة هذه الأجواء. وقعت هذه الغزية والبلية التي لم يعرف لها مثيل في دين المسلمين قبل ذلك، ولا في تاريخ هذه الحضارة العريقة، حضارة الكتاب والسنة المحمدية. وصار الخطاب الإسلامي خطابا مبدلا، استبدلت فيه الشريعة بالقوانين الوضعية، وتنادى علماء الأزهر الشريف من لدن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وشيخ الأزهر الشيخ الخضر حسين رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بخيت المطيري مفتي الديانة المصرية، تنادوا إلى أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره. لكن العجلة كانت أسرع، لكن الثورة على دين الله كانت أكبر، وامتدت بالناس الحياة إلى يوم الناس هذا، فكانت وقفة. نرجو أن تكون هذه الوقفة وقفة خير وبركة، وأن يفهم الناس أنه لا سعادة ولا نجاة ولا فلاح إلا بأن يعودوا مرة أخرى إلى الشرع المنزل، لا الشرع المبدل ولا الشرع المؤول، أن يعود الناس عودة أخرى إلى مراجعة طريقة الصدر الأول، طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا مخرج من هذه الفتنة إلا بأن نرجع إلى تلك الأصول التي عنها صدرت عزتنا، وبها تحققت كرامتنا، وعن طريقها سدنا العالمين، وكنا أصحاب خير دين، وكنا خير أمة أخرجت للناس. إن هذه الأمة سريعة فينا، سريعة رجعة. إن بيننا وبين عام 24 و900 وألف بيننا وبينه بضعة عقود فقط، لم تكن قرونا، وإنما هي بضعة عقود، والأمة تعود الآن لتسترد حريتها، لتستعيد المفقود من عزتها وكرامتها، لكن يجب أن تكون وجهتها هي هذه الوجهة الصحيحة، هي هذه الوجهة السليمة، هي هذه الوجهة التي يطلب منها وعن طريقها السؤدة والرفعة والعزة والقدرة. وليكن معلوما أن كل الطرق إلى الكرامة مسدود، أن كل الطرق إلى العزة مفقود، إلا طريقا يمر منه المسلم خلف قدار ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إننا في هذا الظرف التاريخي من أمتنا نواجه إخواننا وأحبابنا وأهلنا في هذه البلاد المباركة بضرورة العود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عودا حميدا سعيدا مجيدا. هذا العود يعيدنا مرة أخرى إلى طريقنا الذي فقدناه وإلى هويتنا التي غابت عنا أو غبنا عنها، فإننا نكون بكتاب الله ولا نكون بغيره، نكون بسنة رسول الله ونكون بشريعة الله ولا نكون بغيرها. هكذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا حكم الله، هذا أمر الله، هذا قضاء الله الذي بيده الملك والملكوت، الذي بيده الأمر والعز والجبروت، هو الذي يهب من يشاء ما يشاء. فلتكن عودتنا إلى هذا الكتاب صادقة، فلتكن عودتنا إلى هذا الدين وتلك الشريعة عودة حميدة سعيدة لتسعد بها أجيالنا، ليستقيم بذلك أمرنا. ونحن في هذا لا نعادي شرقا ولا غربا، ولا نستعدي علينا أحدا، ولا نطلب من كل أحد في هذه الأمة أن يقاتل أو أن يغادر إلى خارج بلده قتالا أو جهادا، وإنما نطالب الأمة أن تقيم دين الله تعالى في أنفسها، أن تقيم دين الله عز وجل في ربوعها، أن تتحرر من إباق وأسر غلب على هذه الأمة، فإن السعادة في استعادة هذه الحرية. إن أقصى ما نطالب به هو هذه الحرية التي تجعل الإنسان مختارا، مختارا لما فيه خيره، مختارا لما فيه سعادته، مختارا لما فيه فلاحه، وأن لا تصادر إرادة الأمة في شيء تختاره. فتلك الشورى أو تلك الديمقراطية التي يتشدق بها طوائف في هذه البلاد، ونحن لا نخالف، نحن لا نخالف، نحن نوافق أن تكون الحرية هذا الغطاء الذي يتدثر به أبناء هذا الوطن. فإذا وجدت حرية اختار الناس لأنفسهم ما يرون فيه سعادتهم وسدتهم ونجاتهم وفلاحهم. فقط الذي يريده أهل الإسلام أن تسود هذه الحرية التي تمكن كل أحد من أن يختار وأن يعلن اختياره في هذه النازلة. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين. فرج اللهم عن أهل ليبيا، فرج اللهم عن أهل ليبيا، فرج اللهم عن أهل ليبيا، وقيض اللهم لظالمهم يدا من الحق حاصدا. اللهم قيض لظالمهم يدا من الحق حاصدا، اللهم قيض لظالمهم يدا من الحق حاصدا، فإنه أباد البلاد والعباد وأذاقهم البأس والخسر. إنك قوي عزيز، غالب قادر مقتدر قاهر بأسماء القهر والجبروت، نسألك أن تذله وأن ترفع راية الإسلام. اللهم أذله وارفع راية الإسلام، اللهم أذله وارفع راية الإسلام، اللهم احم ظهورهم، اللهم احم ظهورهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم اجعل الدائرة على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين، وأذن بنصرتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أذن بنصرتهم، اللهم أذن بنصرتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارفع البأس والضراء عنهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وسائر إخواننا في بلادك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.